Welcome for evening. Insha'Allah, بعد بكرة كده هتكون ليلة عيد الغطاس، ويوم الأربعاء إن شاء الله هو عيد الغطاس. وعيد الغطاس ده اللي هو العيد اللي اتعمد فيه ربنا يسوع المسيح وطلع من نهر الأردن ودخل إلى البرية لكي يصرع إبليس ويغلبه. في نبوات كتير في العهد القديم مكتوبة، بس محتاجة مننا إلى تأمل عشان نعرف نستفيد منها. ودايما الكتاب المقدس كتاب ليه أبعاد وأبعاد وأبعاد وأعماق وأعماق وأعماق. كتير الواحد يتهيأ له إن هو فاهم كل حاجة، بعدين يقرأ يلاقي نفسه مش عارف حاجة خالص، وبعدين يصلي وبالصلاة والتواضع وقراءة أقوال الآباء القديسين يقدر يعرف شيء جديد في نفس الكلام اللي هو كان بيظن إن هو يعرفه. أنا هراكم فقرتين في أصحاح 49 وأصحاح 50 من سفر أرميا يشبه بعض تماما. الفقرتين دول بيتكلموا عن خروج المسيح من نهر الأردن كأسد. طبعا الكلام في ظاهره كما لو كان بيتكلم عن الملوك، إنما في عمقه ما بيقصدش هؤلاء الملوك خالص، ده بيقصد الرب يسوع. وانتوا عارفين كتير في العهد القديم الله يعني يرسم صورة للمسيح من خلال نبي، من خلال ملك، من خلال شخصية زي إسحاق، شخصية زي يونان، شخصية زي داود. برضو الملوك الجبابرة اللي كانوا بيكتشفوا أمامهم العالم كله، أحيانا كان الله يجد فيهم ما يشبه الرب يسوع، ويحول الله الموقف السياسي أو الموقف العسكري إلى معنى روحي. كتير قوي ربنا يتكلم بطريقة شكلها سياسي وهي لها معنى روحي، أو شكلها مادي ويبقى لها معنى روحي. زي لما قال اليهود لما قالوا له أي آية ترينا فنؤمن بك، قال لهم إيه؟ اهدموا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه. ضحكوا عليه وقالوا له في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت تقيمه في 3 أيام؟ وهو كان بيتكلم عن إيه؟ عن هيكل جسده. إذن كتير من الكلمات اللي تبدو إنها مادية أو بتوصف واقع اجتماعي أو واقع عسكري أو سياسي في ذلك الوقت، كانت تحمل في داخلها رمز لأمور روحية عميقة جدا وعذبة وحلوة. بس زي ما قلت لكم الكتاب المقدس ليه أعماق، والإنسان اللي ما عندهوش طولة بال للقراءة وما عندهوش سعي ونهل في كلمة الله وجوع إلى المعرفة السماوية يجد هذه الكلمات ثقيلة ومملة وما يحاولش يعرف حاجة. إنما لما يكون الذهن دؤوب وزي النحلة الشطرة اللي بتلف على كل الأزهار تجمع الرحيق، يتكون في داخل الذهن عسل اسمه عسل التأمل الروحي واكتشاف المعاني العميقة من وراء الكلمات البسيطة اللي نظن إنها كلمات بتوصف أحداث في ذلك الوقت. في الأول أنا هقول لكم إيه معنى الفقرتين دول قبل ما نقراهم وبعدين نقراهم. في شعب كان بيضايق شعب إسرائيل قوي اسمه شعب أدوم، اللي هم أولاد مين؟ أولاد عيسو. أدوم ده كان فرحان قوي لما أورشليم سقطت في السبي سبي البابلي. يبقى أورشليم المسكينة دي شعب الله، يعني مش كفاياها شعب بابل اللي أوقعها في السبي، كمان شعب أدوم يسخر منها ويشمت فيها. فربنا كان بيقول في الوقت ده عن شعب أدوم انه حيجيله ملك بابل يكتسحه، هو شمتان بس ملك بابل هيكتسح هذا الشعب وهيخرب كل ارضه. ونفس مملكة بابل اللي استعبدت شعب الله لمدة 70 سنة هيجيلها برضو ملك يكتسحها ويخليها خراب. أكأن هنا فيه عدوين لشعب الله، عدو قريب وعدو بعيد. ما يعني يعقوب أخو مين؟ أخو عيسو. إنما البابليين دول غرباء. وكأن هنا ربنا عايز يقول لنا الله هينتقل من المملكة القريبة اللي بتتعب الإنسان والمملكة البعيدة اللي ما يعرفهاش اللي بتسبي الإنسان، علشان نربط المملكتين دول ببعض. هفكركم بمزمور انتوا كلكم حافظين في صلاة النوم. المزمور ده فيه الشعبين دول اللي مضايقين شعب الله، شعب بابل وشعب أدوم. المزمور ده بيقول ايه؟ 137: على انهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون، على الصفاف في وسطها علقنا قيصراتنا، لان هناك سألنا الذين سبونا اقوال التسبيح قائلين سبحوا لنا تسبيحا من تسبيح صهيون. كيف نسبح تسبيحة الرب في ارض غريبة؟ ان سيفك يا اورشليم تنسى يميني، ويلتصق لساني بحنكي، إن لم أذكرك إن لم أصدق فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. أذكر يا رب، أذكر يا رب مين؟ بني أدوم في يوم أورشليم القائلين هدوا هدوا أو انقضوا انقضوا حتى الأساس منها. يعني بني أدوم شمسانين في أورشليم وبيقولوا لمملكة بابل اللي هي بتغزو أورشليم هدوا هدوا أو انقضوا انقضوا حتى الأساس منها. يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند الصخرة. يبقى كأن هنا في شعبين بيضايقوا شعب ربنا، ومش هم دول الشعبين بس، إنما دول رموز لكل الشعوب اللي بتضايق شعب ربنا. شعب قريب من لحمه ومن دمه أخوه، وشعب بعيد هو ما عرفش عنه حاجة، شعب أدوم وشعب بابل، أو مملكة أدوم ومملكة بابل. وما كانش يجب أبدا أن مملكة أدوم تشمت هذه الشماتة في أورشليم على أساس أنه دول أخواتهم، إنما مملكة بابل دي أصلا مملكة غريبة. لكن برضو كل ده ليه رموز جميلة وحلوة جدا هنعرفها دلوقتي. المهم ان ربنا بيعتبر ان سقوط مملكة ادوم دي بركة لشعبه، وسقوط مملكة بابل ايضا بركة لشعبه. طب مين اللي حيسقط مملكة ادوم؟ برضو ملك بابل، لان في الوقت ده كانت الممالك دي ممالك عظمى تكتسح كل الارض وتملك على كل العالم. طب ملك ادوم او مملكة ادوم هيكتسحها ملك بابل، طب مملكة بابل نفسها مين هيكتسحها؟ ملك تاني، ملك المملكة اللي وراها اللي هي مملكة ماجي وفارس، كورش الفارسي. فالله مرتب لكل عدو من يكتسحه. هو هنا أرميا النبي بيتكلم بنفس الأسلوب على مملكة أدوم وعلى مملكة بابل، وبيقول إن الملك الغازي لهذين المملكتين يصعد كأسد من كبرياء الأردن، ومن يقف أمامه؟ يعني إيه يصعد كأسد من كبرياء الأردن؟ نهر الأردن في المجرى بتاعه في منطقة حواليها غابات، يعني مجرى النهر كده وعلى شطيه في غابات ضخمة، الغابات دي بيسكن فيها الأسود والوحوش، كانوا يسموا هذه المنطقة الوعرة اللي محدش يقدر يدخلها ويوصل للأردن كبرياء الأردن. قال يعني الأردن ده نهر ليه كبرياء محدش يقدر يدخله بسهولة، ليه؟ لأنه محاط بالغابات التي تسكنها الأسود. وعشان كده أرميا النبي قال آية جميلة قوي، بيكلم الإنسان الكسلان وبيقول له إن جريت مع المشاة فأتعبوك فكيف تباري الخيل؟ نشوف مع اللي بيمشي بس هما تجري ازاي قدام الخيل. وإن كنت منبطحا في أرض السلام فماذا تعمل في كبرياء الأردن؟ يعني إذا كنت أنت في أرض السلام اللي ما فيهاش وحوش نايم، تعمل إيه لما تروح الأرض المليئة بالوحوش كبرياء الأردن؟ فكلمة كبرياء الأردن دي بتعني الغابات اللي كان بيسكنها الوحوش حوالين المجرى بتاع نهر الأردن، محدش كان يقدر يدخل فيها أبدا. فكان الملك الغازي يأتي بقوة جبارة ويطلع على الممالك كأسد من نهر الأردن من كبرياء الأردن، وده يصعد كأسد من كبرياء الأردن، يطلع زي أسد جبار يبطش بالمملكة اللي واقفة قدامه، لأن شعب إسرائيل حاسين إن الأسود ساكنة في غابات كبرياء الأردن. كده لما تقرا الآية تحس إن الكلام مش على الملوك دول، هو ذا يصعد كأسد من كبرياء الأردن إلى مرعى واسع. أنا هقرا لكم الجزئين بعد ما اديت لكم فكرة عنهم، وانتوا نفسكم هتحسوا ان الكلام مش على الملكين دول، انما الكلام عن يسوع. بس ايه؟ يا رب اختن ودنا عشان ننتبه للمعاني الحلوة المخبوءة وراء الكلمات المادية. انتبهوا كده اصحاح 49 بعد ما اتكلم عن ادوم يقول ايه؟ فضل يتكلم كتير عن ادوم انه هو عمل حاجات وحشة كتير قوي قوي، وابتدى يهزأ بشعب الله لما سقطوا في السبي، ربنا هينتقم من شعب ادوم. في الاخر الكلام بيقول له قد غرك تخويفك كبرياء قلبك يا ساكن في محاجئ الصخر، يتكلم عن مملكة ادوم، الماسك مرتفع الاكمة ساكن فوق، وان رفعت كنسر عشك فمن هناك احضرك يقول الرب، لو بقيت زي النسر حنزلك، فمن هناك احضرك يقول الرب. وتصير ادوم عجبا كل مر بها يتعجب ويكفر بسبب كل ضرباتها، كانقلاب تدوم وعمورة ومجاوراتهما يقول الرب، لا يسكن هناك انسان ولا يتغرب فيها ابن ادم. يعني تبقى مملكة ادوم ايه؟ خراب. وبعدين قال ايه؟ هو ذا يصعد كأسد من كبرياء الأردن إلى مرعى دائم لأني أغمز وأجعله يركض عنه، فمن هو منتخب فأقيمه عليه؟ لأنه من مثلي ومن يحاكمني ومن هو الراعي الذي يقف أمامي؟ خلاص دي؟ هيتكلم عن ادوم، تعالوا نشوف هيقول ايه عن بابل، برضو هيتكلم عن خراب بابل. وهيقول برضو عن الملك اللي هيكتسح امامه مملكة بابل. اهو شوف يقول لك ايه، ده بيتكلم عن خراب بابل. يقول لذلك تسكن وحوش الخفر مع بنات آوى، وتسكن فيها رعان النعام، ولا تسكن بعد الى الابد، ولا تعمر الى دور فدور. كقلب الله سدوم وعمورة، مش قال العبارة دي هو؟ انتوا معايا؟ مش قال العبارة دي في حكاية ادوم؟ هو في حكاية ادوم قال كانقلاب سدوم وعمورة، مش كده؟ قال هنا برضو كقلب الله سدوم وعمورة ومجاوراتهما او مجاوراتها. يقول الرب لا يسكن هناك انسان ولا يتغرب فيها ابن ادم، نفس التعبير. هوذا شعب مقبل من الشمال وأمة عظيمة، لأن مملكة فارس هجمت على مملكة بابل من الشمال. ويوقظ ملوك كثيرون من أقاصي الأرض، يمسكون القوس والرمح، هم قساة لا يرحمون، صوتهم يعج كبحر، وعلى خيل يركبون مصطفين كرجل واحد لمحاربتك يا بنت بابل. هو بيتكلم هنا عن المملكة اللي هتسحق مملكة بابل اللي هي أذل شعب الله. سمع ملك بابل خبرهم فارتخت يداه، اخذته الضيقه والوجع كماخذ، ها هو يصعد كاسد من كبرياء الاردن الى مرعى دائم. واخدين بالكم نفس التعبير، لاني اغمس واجعلهم يركضون عنه، فمن هو منتخب فاقيمه عليه، لانه من مثلي، ومن يحاكمني، ومن هو الراعي الذي يقف امامي. الكلام ده مش على الملوك بتوع بابل ولا الملوك بتوع فارس. انت لاول مره يتهيألك انه بيتكلم عن هؤلاء الملوك، لكن لما تسمع عن الكلام لا المعنى هنا اعمق من كده. هقراها لكم تاني وخلوا بالكم شوف يقول ايه. ها هو يصعد من كبرياء الأردن إلى مرعى دائم، يعني طالع علشان يرعى، ويرعى في إيه؟ في مرعى دائم. لأني أغمز وأجعلهم يركضون عنه، أخلي الشعوب تجري قدامه تترعب منه. فمن هو منتخب فأقيمه عليه؟ مين أحسن منه عشان أخليه عليه؟ مفيش حد احسن منه. ليه مفيش حد احسن منه؟ لانه من مثلي. الله، طب انت بتتكلم عن واحد، انتوا واخدين بالكم؟ تقول مفيش حد احسن منه لانه محدش زيي. الله، اذا انت قصدك ايه يعني؟ انت وهو واحد؟ هنا في من مثلي، بيقول فمن هو منتخب فاقيمه عليه، مين احسن منه عشان اخليه عليه؟ لانه من مثلي، ومن يحاكمني، ومن هو الراعي الذي يقف امامي. الكلام ده عن المسيح، الكلام ده عن المسيح. انما شخصيه ملك بابل وشخصيه ملك فارس دي ظلال، لان المسيح لما اتعمد طلع الى الصحراء، طلع من فين؟ من كبرياء الأردن. وهو طالع كان طالع زي الأسد، وزي يصعد كأسد من كبرياء الأردن، مش رايح يدور على الشيطان وهو خايف منه، لا هو رايح يدور على الشيطان بقوة كأسد عشان يستنسه. ده الأسد الخارج من سبط يهوذا، وذا يصعد كأسد من كبرياء الأردن. بس الأسد ده راعي إلى مرعى دائم، ده هو اللي هيقول أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. لأني أغمز وأجعلهم يركضون عنه، يجروا قدامه، يتعبوا قدامه. مين اللي مديله الشخصية القوية دي؟ لأصل هو ده، هو والأب واحد. شكله كانت شعوب بتهابه، بيجروا قدامه، محدش يقف في طريقه، اللي عايز يعمله هيعمله. فمن هو منتخب فأقيمه عليه؟ في حد أحسن منه عشان أخليه رئيس الرعاة؟ من هو منتخب فأقيمه عليه؟ هو في حد أحسن منه؟ مفيش حد أحسن منه. وليه مفيش حد أحسن منه؟ لأنه مفيش حد أحسن مني. ده بيتكلم هنا الآب، ما هو والآب واحد. زي سفر زكريا لما يقول لك ايه مثلا، استيقظ يا سيف على رجل رفقتي، رجل رفقتي، الرجل اللي معايا، اضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية. مين اللي بيقول عليه الاب ده رجل رفقتي؟ ده مش نبي، ده المسيح الابن اللي واخد صورة انسان. فهنا بيقول فمن هو منتخب فأقيمه عليه، مين أحسن منه عشان أخليه رئيس عليه؟ مفيش. ليه مفيش؟ لأنه مفيش زيي، لأنه من مثلي، من مثلي، ومن هو الراعي الذي يقف أمامي، ومن يحاكمني؟ يبقى كأن هنا الكلام بيخص الرب يسوع اللي خرج من نهر الأردن ودخل الغابات. وطبعا المسيح ما يخافش من الأسود، ده لما كان صايم 40 يوم و40 ليلة الكتاب يقول ايه؟ كان مع الوحوش. اصل المسيح لما طلع من نهر الأردن، لما تعمد وانسكب عليه الروح القدس على هيئة حمامة وصوت الآب قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لو المسيح ده انسان عادي زي كل اللي بيتعمده، واخدين بالكم انتوا، يطلع من حته بعيد عن الغابات بتاعه كبرياء الاردن ده عشان ياكله اسد ولا بتاع، واخدين بالكم؟ يعني لو واحد خاطي عادي بني ادم يقول لك لا يا عم انا عمدني خلنا اطلع من حته تانية. انما المسيح لانه اله والوحوش بتهابه عايز يدخل البرية عشان يصوم، راح داخل من كبرياء الأردن. ايه تعملوا الوحوش؟ هو ذا يصعد كأسد من كبرياء الأردن، طالع زي الأسد. بس الأسد مش عشان يفترس شعب، لا، ده عشان يفترس الذئب. انما هو ذا يصعد كأسد الى مرعى دائم، هو ده اللي هيرعانا باستمرار في مرعى اخضر، مرعى دائم. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، والى مياه الراحه يوردني. الاسد ده لما يتحرك كل وحوش البريه تكش تفلس، كله يدخل في حوره. ده الاسد. فالرب يسوع لما طلع من نهر الأردن وعايز يروح يبتدي يصوم في البرية، خرج كأسد جبار. أي واحد في تاريخ البشرية كلها لما يكون رايح يحارب الشيطان لازم يبقى خايف، مش كده ولا إيه؟ لازم، لأن الشيطان ده مفيش نسبة بينه وبين أي بني آدم مخلوق، مفيش نسبة. الشيطان ده أصله كان ملاك، وكان ملاك مليان حكمة ومليان نور ومليان خبرة ومليان طاقة. فالإنسان مهما أخذ من نعمة حتى هو رايح يحارب الشيطان بيبقى برضه متخوف من مكر الشيطان ومن جبروته. ولو ما كانش خايف وكان عنده ثقة بالنفس زيادة وكبرياء الشيطان يسقطه. لازم أي إنسان يقول ربنا يا رب أنا
مش قد الشيطان، انا ضعيف، انت تسندني، انت تقويني.
عشان كده المسيح علمنا وقال لما تصلوا قولوا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير.
الا واحد بس ده اللي راح يقابل الشيطان من غير خوف. مين ده؟
ده يسوع. لان الشيطان بالنسبه له تافه، لان غير المسيح لا شيء. ده في اخر الايام سيبيد بنفخة سمه، يعني هينفخ فيه كده يبيده،
ما مخلوق. عشان كده هو طالع من نهر الاردن وعارف انه هيدخل في معركة مع الشيطان، طالع زي انا. انما انا لما اكون رايح ادخل في معركة مع الشيطان اقول يا رب، يا رب نجيني من ايده، يا رب نجيني من حيله. انا لما اكون رايح مكان وحاسس ان المكان ده في عثرة، المفروض ان انا ما اروحش، لكن افرض ان انا مجبر اني اروح، بس اخايف، يا رب نجيني، يا رب اخلي الشيطان يغلبني، يا رب انا مستني الشيطان امسكني في ايدك نجيني منه. ليه؟ لاني انا بشر، واي انسان لازم يعرف الحقيقه دي، ان هو مش قد الشيطان، انما احنا بنغلب الشيطان بنعمه المسيح بس. لكن لو مش معانا نعمه المسيح ده، شوفوا لما ربنا قال للشيطان طب خد اذنه وجرب ايوب، شوفوا عمل فيه ايه. متوحش. لكن مين الشخص الوحيد اللي ذهب لملاقاة الشيطان وهو كالأسد؟ هو ده يسوع، لأن ده ما مش مخلوق، ده هو خالق، مولود غير مخلوق، مساوي الأسد الدوهر. والشيطان بالنسبة له لا شيء، ذبابة ميتة. وذا يصعد كأسد من كبرياء الأردن إلى مرعى دائم، لأني أغمز وأجعلهم يركضون عنه، يجري قدامه، كل الوحوش تجري قدامه، كل بهائم الحقل، كل الدبابات تترعب لما تشوف الأسد. لأني أغمز وأجعلهم يركضون عنه، فمن هو منتخب فأقيمه عليها، لأنه من مثلي، ومن يحاكمني، ومن هو الراعي الذي يقف أمامي. لذلك اسمعوا مشورة الرب التي قضى بها على بابل، وأفكاره التي افتكر بها على أرض الكلدانيين، إن صغار الغنم تسحبهم، إنه يخرب مسكنهم عليهم. من القول أخذت بابل، رجفت الأرض، وسمع صراخ في الشعوب. دي نفس النهاية بتاعت الفقرة برضه اللي اتكلم فيها عن أدوم، نفس النهاية. شوف يقول ايه، هو ذا يصعد كأسد من كبرياء الأردن، ده هو بيتكلم عن أدوم 49، إلى ورع دائم، لأني أغمز وأجعله يركض عنه، فمن هو منتخب فأقيمه عليه، لأنه من مثلي، ومن يحاكمني، ومن هو الراعي الذي يقف أمامي. لذلك اسمعوا مشورة الرب التي قضى بها على أدوم، وأفكاره التي ابتكر بها على سكان تيمان، إن صغار الغنم تسحبهم، إنه يخرب مسكنهم عليهم. من صوت سقوطهم رجفت الأرض، صرخة سمع صوتها في بحر سوف. هو جاء كنسر يلتفع ويطير ويفسد جناحيها على بطرة، دي مملكة أدوم، ويكون قلب جبادرة أدوم في ذلك اليوم كقلب امرأة ماخر. يعني يا أرميا النبي، يلا كنت فصيح العبارة مش لاقي كلام. بين المملكتين اللي هما مملكة أدوم ومملكة بابل. فمملكة أدوم بتمثل ايه في حياتنا، ومملكة بابل عشان نعرف بقى ايه اللي حصل في المعمودية. مملكة أدوم دي تمثل في حياتنا الدهر. أدوم يعني الأحمر،
الفيلة الحمراء شبيهة كلمة آدم. اتسمى آدم لأنه اتعمل من قديم الأرض الفيلة الحمراء، فآدم دي الجسد الترابي، وده أول عدو لينا، هو ده العدو اللي احنا بنخاف منه، وده القريب بتاعنا. وهذا جسدك ده ايه؟ اخوك، قريبك، هتروح من فين؟ بس بيحاربك. اول ما تغلط وتسقط يد اعدائك يشلل فيك. عشان كده بيقول لا تسمتي بي يا عدوتي. يا عدوتي دي مش بره، دي جوه الجسد، مملكه الجسد. ان سقطت اقوم، ان جلست في الظلمه فالرب نورا لي، فترى عدوتي ويغطيها الحزن. هدول ده المملكه تحت الجسد، اللي هم اخواتنا قريبين علينا، اللي ما كناش نتخيل انهم يبقوا ضدنا. شوف ازاي حد فينا يتخيل ان الجسد بتاعه ضده؟ انا الجسد بتاعي هو انا، ده لحم ودمي، يبقى ضدي؟ ايوه يبقى ضدي. ان كنتم بالجسد تميتون اعمال الروح فستموتون، لكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. معلمنا بولس الرسول يقول لك الجسد يستوي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان كلاهما يقاوم الاخر حتى تفعلوا ما لا تريدوا. عدو، ادوم ده عدو، والعداوه اللي بينه وبين الروح زي العداوه اللي بين ادوم اللي هو عيسو ضد مين؟ ضد يعقوب. هو عيسو كان عايز يموت يعقوب لانه خد منه البركه. من ينقذني من جسد هذا الموت ويحيي انا الانسان الشقي؟ من ينقذني من جسد هذا الموت؟ طب ايه الحل في ذات جسد دي؟ مين يقدر يغلبها؟ الاسد الصاعد من كبرياء الاردن، هو ده اللي هيهزم مملكه الجسد وهيستولى عليها. يبقى انت لما تعلمت ايه اللي حصل فيك وانا ايه اللي حصل فيا، الاسد الخارج من كبرياء الاردن يسوع سيطر على مملكه الجسد دي، بقت ضعيفه، بقت يده سقطت عند اقدامه. فرق كبير بين انسان جسده مسيطر عليه المسيح وانسان جسده مش مسيطر عليه المسيح. الانسان اللي جسده مش مسيطر عليه المسيح يبقى عبد لشهواته، عبد لنزواته، ما يقدرش يقاوم طبيعته ابدا، لان الطبيعه اللي ورثها من ادم الاول تغلبه. وده الفرق بين الانسان اللي نال سر المعموديه والانسان الذي لم ينال سر المعموديه. الشكوى من الجسد هنا تبقى قليله، ليه؟ لان الرب سيطر على هذا الجسد. تروح ايه مملكه ادوم دي قدام ملك بابل؟ صح، دي حاجه، دي ادوم دي حته صغيره قوي. مملكه بابل دي جيش ضخم جدا. وتروح ايه مملكه الجسد دي قدام المسيح؟ تعمل ايه الشهوات بتاعتنا قدام طبيعه المسيح اللي في تحدينا؟ مش تعمل حاجه. فانت بتاكل جسد الرب وبتشرب دمه. طيب لما انت تاكل جسد وتشرب دمه بيحصل غزو للطبيعه بتاعتك بطبيعه المسيح، مين اللي يغلب؟ طبيعتي ولا طبيعه المسيح؟ الشر اللي فيا ولا البر اللي في المسيح؟ النجاسة والدنس والرجاسة اللي فيه ولا الطهر والقداسة اللي في المسيح؟ ممكن طبعا دول قوتين غير متكافئتين، الجسد ضعيف جدا امام فعل النعمة، ما قدرش يعمل حاجة، النعمة تغطيه تغمره. هو ذا يصعد كأسد من كبرياء الأردن، تقف قدامه مملكة أدوم دي تقف. تعالوا بصوا في القديسين في نهاية حياتهم، تلاقوا أجسادهم بيت عاملة زي أجساد الملائكة. واحد زي الأنبنطونيوس ده في نهاية حياته كده، تلاقي جسده ده فيه شهوات غرائز، يتحارب صحيح لكن يعني يتوسخ؟ لا يا عم، ده بقى حاجة تانية خالص. واحد زي الأنبا بولا ده، شوف النعمة عملت ايه في جسده. واحد زي البابا كرونوس السادس، شوف النعمة عملت ايه في جسده. واحدة زي القديسة دينيانا ولا بربارة ولا يوليانا، الغمر الضخم بتاع النعمة بتاع المسيح بيقدس كل جسد، بيملك على مملكة أدوم، ما بتبقاش مملكة مهددة. لأنك انت بتمسك أدوم ده وتغطسه في مية المعمودية، ده بيغرق، وبعدين تطلعه من مية المعمودية تمسحه بالجلد 36 مرة، العين دي والعين دي والودن دي والودن دي، دي كلها ايدين، ايدين يسوع الملك بيسيطر على الحواس. ليه المسيح ادانا سر المعمودية؟ عشان يملك علينا، عشان الجسد بتاعنا الشهوات اللي فيه لا تعربد. هتقول لك هو يصعد كأسد من كبرياء الأردن، الأسد أول ما يطلع كل الوحوش تخاف، الحمار الوحش ده اللي عامل نفسه شاطر يجري، يقول لك الأسد طالع، والذئب يجري والدب يجري وكل يجري. ليه؟ لأن في الأسد ملك، ملك الغابة. فالرب يسوع أول ما يبتدي يدخل مملكة الإنسان كل الشهوات والغرائز دي كله يخش سحوره، ويحيا الإنسان ويشعر أن قوة المسيح التي فيه أقوى بكثير من الخطية اللي ساكنة في جسده. لأن الذي فيكم أقوى من الذي في العالم. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء، وكلمة الله ثابتة فيكم، وقد غلبتم الشرير. طب ليه بيقول أيها الأحداث؟ ليه؟ أصل الأحداث اللي هم الشبان أكثر ناس يشعروا بحرب الجسد، فهو بيقول لهم أنتم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. وعلشان كده الإنسان المسيحي لازم يتعامل مع جسده غير الإنسان الغير مسيحي. أول حاجة لازم احترم جسدي لان دي مملكة خاضعة للمسيح، مقدسة. تاني حاجة ودي حاجة مهمة جدا، ما خافش قوي منه، ما ترعبش قوي منه لان في ملك جواه، لان الخوف الشديد بيولد كتير قوي سقطات. لما الانسان اللي واثق في نعمة الله يقول انا هو انا اللي هحفظ نفسي، الرب اللي جواي يحفظني، انا علي بس اعترف باستمرار، اتناول باستمرار، والمسيح قال من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، ويوم ما يعني اتحط في موقف صعب انا واثق ان النعمه بتاعت المسيح هتحملني وتشيلني، ما هو ساكن فيا وجسدي ده في ايده وجسدي ده ملكي، مقدس حواسي هو وملك عليها. تاني حاجة ما ببصش على أجساد الآخرين وأحاول أقلد، ما أقولش الناس اللي في الشارع اللي ما يعرفوش المسيح ده بيعملوا كذا وكذا أنا ممكن أتعرض لكذا وأعمل كذا، لا، أنا جسدي غير جسدهم طبعا، فرق كبير. مش علشان كل الناس بتسقط في هذه الخطايا أنا برضك أسقط،
عشان انا في نفس الوضع في نفس القرن في نفس البلد. لا، ده انا جسدي ده فيه الاسد يسوع اللي بيخضع كل الشهوات وكل الغرائز. هو ذا يصعد كأسد من كبرياء الأردن. فهذا العدو اللي هو أدوم ما عادش يخوفني. أي نعم أنا دايما حذر منه ودايما أنا واخد بالي منه، بس أنا دايما بتكل على عمل نعمة الله الساكنة فيا. تلاقي بولس الرسول ده اللي بيقول لك ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت، هو نفسه يقول لك انا قد تعبت اكثر من جميعهم. الله، تعبت بايه يا بولس؟ يقول لك بجسدي. مش كنت بتقول من شويه ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت؟ يقول لك اه. طب وما زي بتقول باصوام باسهار باتعاب؟ يقول لك ما هو انا بوصف ليه المسيح اقتحم مملكه الجسد، فبقول من ينقذني من جسد هذا الموت عشان اوري الناس ازاي ان انا كنت محتاج انه يجيني ويدخل في جسدي. اما دخل في جسدي خلاص اصبح جسدي ده بتاع اصوام اصهار اتعاب دموع من اجل الاخرين، تعب مقدس. يا سلام على جسد بولس الرسول ده. لا لما اشوف جسد بولس الرسول ده يعني ادور فيه على شهوات ولا نزوات؟ لا، ادور فيه على اتعاب مقدسة وكهاد وبذل وسهر ودموع وسجدات متواترة. جسد مقدس. واكبر دليل بنشوفه كتير قوي على ان الرب ملك على مملكة الجسد وقدسها ما نراه كل يوم من أجساد القديسين التي تصنع المعجزات. في أجساد قديسين لم ترى فساد زي جسد الأنبار شوز. شوفوا إلى أي حد ملك المسيح على طبيعة الجسد. وزي الأنبار يساب الأباح اللي جسده في دير الأنبار أنطونيوس. وزي كثير من أجساد القديسين اللي بيكتشفوها ويلاقوها كما هي لم تتعفن بسبب مجد المسيح الساكن في هذه الأجساد الترابية. أحيانا يقصد الله أن يوري الناس إلى أي حد هذا الجسد كان مقدس حتى أنه لا يتحلل. أنا عايزك تمشي فرحان، تمشي متهلل. أنت طبيعة تانية، أنت خليقة جديدة، انت مش زي اي واحد تاني مستفيد فيه المسيح. طبيعتك غير طبيعته. انت فيك الرب ساكن مقدس كل خليه من خلاياك. فلما بتتناول النهارده جسد الرب ودمه، يعني لو بنقول كلام بسيط ما هوش كلام لاهوتي عميق لكن كلام للتبسيط، يعني افرض انت اكلت حته سكر مثلا، يعني حتة السكر دي لما تدخل في الدم وبتبقى سكر جزيئات كده بتلف بتروح فين؟ بتروح على ملايين الخلايا. لو انت فيك بلايين الخلايا كل خلية تعدي عليها حتة السكر دي تاخد منها الطاقة بتاعتها. طيب ما احنا كده، احنا لما بنتناول من جسد الرب ودمه بيلف في كل جسدنا بيقدس كل خلية. وهو ده اللي هيخلينا نقوم بجسد نوراني في يوم القيامة، لأن الجسد ده اتحد بجسد المسيح. هو نفس الجسد ده اتحد بجسد المسيح فأصبح فيه طاقة الخلود والنور الأبدي، بس الطاقة كاملة حبان في اليوم الأخير. عشان كده المسيح قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يبقى ما عدناش خايفين ومرعوبين من مملكة الجسد
احسبوا انفسكم امواتا عن العالم ولكن احياء لله. ان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. دي مش كلمات معنوية، دي حقائق لاهوتية. ان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. الذين هم المسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات، مع المسيح صلبت فاحيا، لا انا بل المسيح يحيا فيا. خلاص، ادي اول مشكلة، مشكلة الجسد. يبقى ادي مملكة ادوم طلع عليها الاسد من كبرياء الاردن، حطمها خلاص، سقطت تحت ايده. ادي مملكة الجسد طلع عليها المسيح من نهر الاردن من المعمودية، ملك عليها. طب المملكة الثانية بابل، دي تشير لايه؟ دي تشير للعالم. ما انا بخاف من حاجتين، بخاف من نفسي وبخاف من العالم. العالم ده فيه ايه؟ شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، محبة المال، المجد الباطل، الغنى، العالم. طب والمسيح يا ترى قدر يغلب مملكة العالم؟ قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. انت احيانا تبقى فرحان بنفسك والرب مديلك احساس قوي بالعفة والقداسة والقناعة والطهارة والتواضع. احيانا كتير الواحد يحس كده جواه، مش كبرياء، انما دي الاحاسيس اللي بتيجي من خلال التناول ومن خلال اسبوع الالام. انت بتحس بنفسك فعلا، انما شايف ما انت بتحس بنفسك كده بتبقى برضه خايف شوية من ايه؟ تقول يمكن طب انا كده كويس، انما العالم هعمل فيه ايه؟ ما هو انا طالع هتعامل مع الناس، لي اصدقاء ولي جيران وهمشي وهتعامل من هنا ومن هنا، طب هعمل ايه في العالم ده؟ ما تخافش، لان المسيح هزم مملكة العالم. وليه مملكة بابل بنشبهها بالعالم؟ اصل بابل دي حكايتها حكاية طويلة. فعارفين اول مرة اتذكرت كلمة بابل دي فين؟ امتى؟ لما الناس زمان بعد الطوفان قالوا ايه؟ خايفين ربنا ينزل طوفان تاني، يلا بينا نعمل ايه؟ برج كبير عالي يصل الى السماء، علشان لو ربنا نزل طوفان نجري ونطلع في البرج ده ما توصلناش المية. وهم بيبنوا، ربنا قال هم دلوقتي متحمسين ومتحدين وكلهم يد واحدة وكلهم لغة واحدة، يقدروا يعملوا اي حاجة، هلم ننزل ونبلبل ألسنتهم. راح ربنا نازل وراح بلبل ألسنتهم، ادالهم كل واحد يقول لغة، فخرب البناء بتاعهم. اللي يتكلم ألماني واللي يتكلم فرنساوي واللي يتكلم عربي واللي يتكلم صيني واللي يتكلم يوناني، اللي يقول له هات لي حطب يجيب له مية، اللي يقول له هات لي حجر يجيب له خشب، مش فاهمين بعض. فتسمت الحكاية دي، المنطقة دي، بابل، لأن الله بلبل ألسنتهم. فأول حاجة فكرنا بيها بابل دي الانفصال عن الله، الاستقلال عن الله، عشان كده هي تمثل العالم. احنا مش عايز ربنا، احنا عايز يعيش لوحده، عاوز ياخد حصانة ضد الله، ضد عقوبات الله، فبينفصل عنه وبيبني بابل عالي عشان يجري فيه ويستخبى. هذه أول حاجة اتذكرت فيها بابل. وبعدين لما تسأل الشعب الإسرائيلي تقول له إيه أتعب فترات حياتك؟ يقول لك أستبي إلى بابل، أستبي البابلي. لأن نبوخذ نصر ملك بابل جه وسبى شعب إسرائيل وأعادهم في بابل عبيد 70 سنة،
دي إشارة إلى عبودية العالم، أولاد الله استعبدوا للعالم، بعدوا عن الهيكل، بعدوا عن الذبائح، بعدوا عن الشريعة، وعاشوا عبيد 70 سنة في بابل، وبابل بالنسبة لهم العالم الخارجي اللي بعيد عن الله، وتذلوا ذل رهيب، وبابل أثرتهم وثبتهم زي السبي اللي بيحصل دلوقتي للناس، اللي تلاقيه مشغول في جمع الفلوس، واللي تلاقيه مشغول في الشهرة عمال يعمل لنفسه اسم ويعمل لنفسه كيان، واللي تلاقيه بيجري ورا المناصب، واللي تلاقيه بيجري ورا التذوق الفني للأمور الأرضية. الحالة نحمده دماغ قد تركني إذا حد إيه العالم الحاضر، يقول لك الدوامة أخرته، إيه الدوامة دي؟ العالم. والكنيسة كل يوم تقول لنا العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع إرادة الله فهو يثبت إلى الأبد. عشان كده تلاقوا بابل دي ذكرت حتى في سفر الرؤيا، يقول لك رفع ملاك قوي حجر كرحة عظيمة وألقاه في لجة البحر، ده سفر الرؤيا، وقال هكذا بدفع سترمى بابل العظيمة ولن تكون فيما بعد، وصوت الضاربين بالقصارى لن يسمع فيك فيما بعد، وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد، وصوت رحى لن يسمع فيك فيما بعد. الله، تعالى يا يوحنا الحبيب فهمنا الحكاية دي، احنا في سفر الرؤيا يعني في القرن الاول الميلادي، فين بابل دي؟ ما سقطت من زمان قبل مجيء المسيح، سقطت يعني المملكة البابلية سقطت العاصمة بتاعتها بابل دي من ايام ما قبل المسيح بمئات السنين. مملكة بابل جات وراها مملكة مادي وفارس حطمتها، وبعد مادي وفارس جات مملكة اليونان، وبعد مملكة اليونان جات مملكة الرومان. يبقى مملكة بابل اذا جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا سقطت من زمان. وما ليه بيتكلم عنها في الرؤية؟ أصلا بيتكلم عنها كمعنى مش كمدينة، لأنها بتمثل العالم، فبيقول العالم حياتنا، مش قصده على مدينة محسوسة، لا بيتكلم عن العالم، العالم حيمضي وشهوته، بس بيتكلم عن العالم بيرمز إليه بكلمة بابل، إن بابل هي اللي فادت شعب الله، هي اللي ذلت شعب الله. وقال ان بابل في اسواق وفي ناس بتبيع حاجات بقى الاكل والشرب واللبس وادوات الزينه، وتلاقوا اصحاح كامل في سفر الرؤيا عن بابل دي. في الاخر يقول ذهب عنك كل جمع شهوه نفسك وكل ما هو مزحم وبهي ولن تجديه فيما بعد، لان تجارك كانوا اغنياء الارض، وفيك وجد كل من قتل على الارض. ده قصده على ايه؟ على العالم. فازاي احنا هنقدر نغلب العالم بقدرتنا؟ ما نقدرش، العالم مغري فعلا، مغري فعلا، في جاذبية، في حاجات تبهر العيون. نغلب العالم ازاي؟ لازم الاسد الخارج من كبرياء الاردن هو ده اللي يخلينا نغلب العالم. هذه هي الغلبة التي نغلب بها العالم، ايماننا. لازم اخد طبيعة المسيح عشان احس ان انا مش من العالم. بالمعمودية بناخد طبيعة المسيح فبنحس ان احنا مش من العالم، حس ان احنا غرباء، ليس لنا ها هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. زي ما الرب يسوع كلم الاب في ليلة خميس العهد وقال له ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. فازاي نغلب مملكة الجسد ونقدسها لله بالمعمودية، وازاي نغلب مملكة العالم ونعيش حياتنا كلها كغرباء ونزلاء بالمعمودية؟ الاسد الخارج من كبرياء الاردن هو ده اللي هيغلب فينا الطبيعة الجسدية، وهو اللي هيدينا الغلبة على العالم.
ربنا يدينا ان احنا ناخد بركات معمودية المسيح فينا وناخد بركات معموديتنا للمسيح، لان الذين اعتمدوا للمسيح اعتمدوا لموته. ألستم تعلمون ان الذين يعتمدون لموته فدفنا معه في المعمودية، حتى كما اقيم المسيح بمجد الله الآب هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة. ربنا يدينا قداسة الجسد ويدينا غلبة العالم. هو فعلا ادهلنا لما نزل في نهر الاردن وصعد كأسد لكي يغلب الشيطان ويقدس الطبيعة البشرية ويغلب العالم. ربنا يدينا بركة عيد الغطاس المجيد ويملك علينا هذا الأسد الصاعد من كبرياء الأردن إلى مرعى دائم لإلهنا كل كرامة إلى الأبد. آمين.